أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في نهاية البحث السابق أنه نتيجة لعدم التحرير الدقيق لمحل البحث والمراد من العلم بانتفاء شرط التكليف، فإنه قد قرر البحث من قبل المحققين بشكل متفاوت، وانتهينا إلى أن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه ارتأى أن ينحو في البحث منحا خرج فيه عن المألوف في طرح هذا البحث، إذ بعد أن قرر محل البحث بما انتهينا إليه سابقا من أنه لا يتصور أن يكون المراد من شرط التكليف الشرط في نفس المرتبة، إذ لولا تحققه لما تحقق شيء. ومن هنا المقصود أمر الآمر وتكليف المكلف أو حكم الحاكم مع علمه بانتفاء شرط فعلية أمره. ثم انتهى بعد ذلك لأن هذا البحث يمكن أن يتصور بأحوال. النحو الأول أن يكون انتفاء المجعول بانتفاء شرطه ضروريا قهريا بحسب تعبير الفقري، والحالة الثانية أو النحو الثاني أن يكون الانتفاء انتفاء الشرط انتفاء اختياريا. في الحالة الأولى أيضا قسم الأمر إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المتسبب بالانتفاء هو نفس القضية التشريعية، الانتفاء القهري، بحيث يكون ممتنعا في نفسه، كما لو صدر الجعل التشريعي بهذا الشكل: إذا اجتمع الضدان وجبت الصدقة. ومن الواضح استحالة اجتماع الضدين، وبالتالي استحالة صيرورة هذا التكليف تكليفا فعليا. فمع استحالة صيرورته فعليا، هل يمتنع التكليف من أساسه على مستوى الجعل أو لا يمتنع؟ والقسم الثاني أن يكون الامتناع ليس امتناعا للشيء في نفسه بمعنى استحالة الحصول، بل بأن يكون الجعل بنفسه هو الذي يمنع من الفعلية، كأن يقال: إن لم أجعل عليك وجوب الصلاة فصل. فأفاد هنا من الواضح جدا أن الشرط وهو عدم جعل وجوب الصلاة ليس في نفسه مستحيلا، بل ممكن للمولى أن يجعل وللمولى أن لا يجعل، لكن المستحيل هو أن تجب الصلاة بلا جعلها من قبل المولى. فالاستحالة جاءت من جهة نفس القضية التشريعية. جيد، هذا البحث هو هنا. فيقول الشهيد الصابر رضوان الله تعالى عليه بعد هذين الفرضين اللذين من الواضح أنهما خارجان عن أساس البحث الذي قررناه وبحثناه وبحثه المحققون، وأساسا لا بعد علمية بالحمل الشائع لهذا الافتراض بكلا شقين أو بكلا تصويرين، إن هو خارج عن محل البحث. على كل حال يقول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأنه في كلا الفرضين يكون الجعل مستهجنا عقلائيا، هكذا تعبير التقرير، ولو فرض إمكانه عقلا لكونه بعثا على تقدير لا يتحقق، ولو فرض أن يكون إمكان أن يكون الغرض في نفس جعل هذه القضية، فإن هذا ليس غرضا عقلائيا من الجعل. هذا نص تعبير تقرير في التعليق على هذين النحوين أو القسمين في الشق الأول من الكلام. السؤال الأول أن تعليل الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف بالاستهجان العقلائي لهذا الجعل إنما يصح طرحه بعد إثبات الإمكان العقلي، لا معنى للحديث عن الاستهجان العقلائي إذا كان الأمر ممتنعا عقلا، هذا أولا. ثانيا، الشهيد الصدر لم يقل بأنه ممتنع أو غير ممتنع عقلا، قال ولو فرض إمكانه عقلا. هذا التعبير يبقي البحث مفتوحا على أكثر من احتمال، وهو الإمكان العقلي وعدم وجود الإمكان العقلي. ووجه هذا الفرض بأن القضية المجعولة على نهج القضية الشرطية لا مانع من جعلها في حد نفسها ما دام أن الاستهجان أو الاستحالة تأتي من جهة فرض الحكم مجعولا فعليا. فأفاد رضوان الله عليه أنه وإن كان الإمكان العقلي يمكن تصويره هنا، لكن لا غرض عقلائي من هذا التكليف ومن هذه الجهة، لا يكفي الإمكان العقلي لدفع الاستهجان العقلائي. جيد. من الواضح في المقام أن الحديث عن مكلف حكيم، سواء كان مكلفنا كما هو محل بحثنا أساسا أو مطلق مكلف حكيم، ومن الوضوح بمكان أنه لا يتصور غرض لهذا التكليف، لا غرض كامن في المتعلق ولا غرض كامن في جعل التكليف، لأن التكليف الذي لا يصلح لكونه داعيا اقتضاء للإتيان بمتعلقه، ولا يصلح أيضا لغرض من نوع آخر يفرغه من حقيقة التكليف كما أسلفنا، ويبقى صوريا كما في حالات صدور الأمر للامتحان على كلام، ولمثل التحقير والتعجيز وإلى ما هنالك. بالاتفاق، فمن الواضح جدا أن أصل جعله من الحكيم ما لم يكن هنالك غرض منه قبيح عليه، وإذا كان هذا الحكيم حكيما لا يفعل القبيح، بل لا يجوز عليه فعل القبيح، يعني ليس كل حكيم لا يجوز عليه فعل القبيح، القضية مش بشرط المحمول. وعلى هذا الأساس فمن الواضح جدا أنه يمتنع حينئذ عقلا، إذ الامتناع العقلي لا يتوقف على فرض صحة صدور قضية على المستوى الصوري، بمعنى أنه وإن قيل بأنه هنا لا يوجد تكليف فعلي ولا ينتهي إلى الفعلية، لأن القضية مجعولة على نهج القضايا الشرطية، فإننا ننقل الكلام إلى جعل هذه القضية التشريعية الشرطية، فنقول هل يوجد غرض وراءها أم لا يوجد غرض وراءها؟ إذا كان لا يوجد غرض وراءها، وإن كانت ممكنة ذاتا لكنها مستحيلة وقوعا من جهة من فرض أنه حكيم لا يجوز عليه التكليف إلا لحكمة وغرض،
لا يمتنع أن يكون الحكم داعيا إلى إعدام موضوعه كما في الحدود
هنا. هذا رح يجي إن شاء الله، فلم نمو في فعلا إحنا موضوع منعدم مو داعي إلى إعدام موضوعه، هذا الشق الثاني اللي رح نجي نتكلم فيه إن شاء الله. هنا إذا اجتمع الضدان وجبت الصدق، ويستحيل اجتماع الضدان، يعني أي غرض متصور هنا لهذا التكليف غير موجود، فيستحيل صدوره لغوا من الموضع، هذا المقصود. جيد، نعم لا مانع من صدور تكليف على نهج القضية الشرطية يكون له فائدة بالنسبة للمكلف بنحو من الأنحاء عقلا، كما في حالات علم المولى بموت مثلا المكلف قبل انتهائه من الصلاة، أو بدهم الحيض للمرأة قبل غروب الشمس، إذ في مثل هذه الحالة وإن كان يعلم المولى أنه لن يمتثل تكليفه وليس ترك الامتثال بسوء الاختيار وليس حالة اتفاقية عرضية من جهة عدم وصول التكليف أو امتناع عرضي للمكلف، بل لعلمه بأنه هو تكوينان سيبتلي المرأة بالحيض قبل الغروب، وسيبتلي الرجل بقبض روحه قبل فراغه من الصوم أو الصلاة، لكن في مثل هذه الحالات التكليف حقيقي في حد ذاته على مستوى مبادئه وإرادته والبحث نحوه، والمكلف يتلقاه بشكل حقيقي في محل كلامنا، المكلف لا يتصور في هذا المورد تكليفا حقيقيا، إذ المكلف يعلم يقينا أن الضدين لا يجتمعان، ففرق إذن بين ما افترضه الأشعري حتى في هذا المجال وما هو موجود في هذا الشق الأول من الكلام. أما الشق الثاني الذي طرحه في المقام الشهيد الصالح، وهو أن يكون الانتفاء انتفاء اختياريا. شو يعني انتفاء اختياري؟ بأن يكون الانتفاء حينئذ باختيار المكلف ويستطيع ذاتا ووقوعا إيقاعه، لكن لا يوجد لديه داعي لإيقاعه، أو يوجد لديه صارف عن إيقاعه، لكنه في حد ذاته ممكن. وهذا أيضا قسمه لقسمين الشيخ الصالح. القسم الأول هو ما لو كان نفس الجعل هو الذي يتسبب بانتفاء موضوعه أو شرط الموضوع، شرط التكليف. كيف؟ كما لو كان الجعل بحد نفسه هو الصارف نوعا للمكلف عن الوقوع في تحقيق الموضوع، وهذا ما أشار إليه الأخ السيد، وهو أن يكون هنالك جعل حقيقي وجزاء حقيقي على تقدير الوقوع، لكنه لا يتكفل تشريع في القضية الشرطية إيجاد شرطها، ووجود الشرط ليس ممتنعا ذاتا ولا ممتنعا وقوعا في حد نفسه. غاية ما هنالك أن الصارف أقوى في الداعوية، وقد تسبب فيه نفس هذا الجعل، وهذا غرض مولوي حكيم للمولى يرمي فيه إلى أمرين. الأمر الأول إيجاد الصارف النوعي عن تحقيق شرط التكليف، لأنه لا يريد هو أساسا له أن يتحقق إلا على تقدير تحقق الشرط، ولو كان تحقق الشرط نادرا أو لا وجود له في ظرف إمكان وجوده، يعني كان سيتسبب بعدم إيجاده ولو في طول اختيار المكلف أن لا يوجده. ويرمي إلى الأمر الثاني، وهو أنه إذا بقي مكلفون سيء الاختيار وجاء بالشرط، فإن الحكم يكون فعليا في حقه، وندرت وجود من يحقق امتثال هذا الحكم بمعنى تحقيق شرطه ليصبح فعليا، هذا المقصود، لا يخل بغرض الحكيم، لأن حكمته أساسا أولا وبالذات متعلقة بأن لا يقع ذلك، وثانيا متعلقة بالجزاء عليه على تقدير وقوعه. ولذا فإن الأوامر التي يكون شرطها من الصوارف ها أو جزاؤها لا مانع من جعلها ما دامت مطابقة للغرض والحكمة، ويحسن ولا أقول لا يمتنع صدورها من قبل الحكيم. القسم الثاني، كما لو كان الشرط في نفسه مما لا يوجد داعي إلى فعله، طبعا من هذا القبيل قصة الظهار للقسم الأول، لا يوجد داعي ذاتا إلى فعله، وقد جعل المولى حكما كالكفارة مثلا على تقدير إيقاعه، مش القضية التشريعية تسببت، الإنسان نوع الإنسان لا داعي له إلى أكل القاذورة، ما يستقبحه الطبع الإنساني. وقد نجد إنسانا نادرا سفيها ها يلتجئ إلى هذا ولو لمفاهيم خاطئة، كما يفعله بعض الصوفية الهند ها في مقام تذليل النفوس كما يزعمون. على كل حال، فإذا جعل التكليف وجعل شرطه ما لا يقع في العادة من الإنسان السوي، وجزاؤه الأمر التكليف الفلاني على تقدير وقوع الشرط، والقضية الشرطية في حد نفسها لا تتكفل وقوع طرفيها كما لا يخفى، فهل تتطور حكمة في المقام أم لا؟ من الواضح جدا أنه ما دام الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي متحققان، فحتى لو كان الوقوع نادرا أو لا يكاد يتحقق في الخارج، لكن لا يمتنع تحققه ويمكن تحققه ذاتا ووقوعا، فحينئذ لا يوجد مانع من صدور تكليف بهذا الشكل، وإن علم المولى أن شرطه لا يتحقق في الخارج، كما لو علم بنحو القضية المنفصلة أنه في هذه السنة أو في هذا العام أو في هذه المدة التي فيها جعل التكليف لن يتقدم أحد إلى فعل ما يستوجب الجزاء، ف في الحال الأول والثاني، فنقول لا مانع من هذا الجعل ما دام يطابق الحكمة ويكون سهيما في امتناع هذا الشيء. فأكل القاذورة في حد نفسه ممتنع من معظم الناس، وجعل كفارة على من أكلها مثلا مما يكون أقوى في دفع جعل الداعي أو وجود الداعي لدى المكلف، وهذا يكفي غرض حكمته من جعل التكليف، إذ جعل التكليف ليس دائما لأجل تحقيق متعلقه كيفما اتفق، إذ التكاليف على نحوين، وهذا هو القصيد. نحو يكون مراد المولى منه الإتيان بالمتعلق فهو مد نظر المولى وتهيأ الظروف لأجله، ومرة أخرى أو النحو الثاني أن يكون المولى ليس له غرض بتحقق المكلف به كيفما اتفق، بل إذا حصل شيء ولا تضره الندرة بل عدم الحصول في الحال الثاني، إذ حكمة وغرض التكليف متحققة من جهة جعل القضية الشرطية الكبروية في المقام. نعم لا نتصور حكمتان مع الامتناع كما أشرنا في الحالة الأولى،
عدم الحصول عادة
أو الداعوية إلى عدم الحصول، كما لو كان الإنسان عنده داعي للتشفي لكن إذا علم أنه يقتل
لسبب التشفي
أي طبعا قلنا القسم الأول. جيد، نعم يبقى الكلام شيئا ما بشكل سريع في شروط الصحة وشروط التكليف. نحن يوجد لدينا شيء اسمه شرط الوجوب، ويوجد لدينا شرط الواجب، يسميها المحقق الناعين الأولى شروط الاتصاف والثانية شروط الترتب، ترتب المطلع. ويوجد لدينا عنوان انتزاعي، عنوان الصح، عنوان وضعي مش مجعول، منتزع. جيد، عنوان الصحة ينتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به على القاعدة، وإذا وجد دليل خاص على الصحة خارج هذا الإطار فنتبع الدليل، ولذلك بحث في محله عن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به، هذا على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل خاص. في بعض الكلمات يعبر بشروط الصحة. شروط الصحة يا أخوان موجود في الفقه كثيرا، يقول لك شروط الوجوب في الصوم، شروط وجوب الصوم، شروط صحة الصوم، ومتشابه بعض الشروط مع بعضها كثيرا. المقصود لابد وأن يكون عند الحديث عن شروط الصحة هو الحديث عن مكونات كبروية، ما علينا بالفقه، نحن بالفقه قد يبحث واحد شروط صحة ثبتت بأدلة خاصة، مش عم نبحث الآن في الأدلة الخاصة، هذا خارج عن محل بحثنا. شروط الصحة على مستوى القاعدة هي مكونات في الحقيقة تفضي إلى كون المأتي به مطابقا للمأمور به على مستوى القاعدة، لا أخرج عن هذا. إذا كان المأتي به مطابقا للمأمور به فهو صحيح، وإلا فلا على مستوى. فمن هنا شروط الصحة لا نتصور لها معنى غير شروط وجوب أو شروط واجب، لا شيء آخر خارج عن هذين يسمى شروط صح. شروط الوجوب لا معنى لكونها شروط صح، لأنه لا أمر فعلي لا تكليف فعلي قبل تحقق شروط الوجوب
شروط الواجب.
والمفروض أن الصحة متأخرة رتبة عن كون الشيء مأمورا به، لأن الحديث ليس عن السلب انتفاء الموضوع، بل عن السلب انتفاء المحمول بعد تحقق الموضوع. فلا معنى حينئذ للحديث عن شروط الوجوب، يبقى شروط الواجب. شروط الواجب هي التي يعبر عنها بالدقة بشروط الصح. لكن في الفقه يطرح هذا البحث عادة يا أخوان في بعض الأبواب الفقهية، وهو أن بقاء الإنسان على صفة التكليف إلى الغروب مثلا في الصوم هو من شروط الصحة، بقاء المرأة على صفة النقاء من الحيض هو من شروط الصحة، فهم يفترضون في رتبة سابقة أن البقاء على صفة التكليف ليس شرطا في صحة توجيه التكليف، بل الشرط في صحة توجيه التكليف هو التلبس فعلا بالتكليف، بمعنى أنه إذا فرض زمانان والتكليف يستغرق كلا الزمانين، وكان الإنسان في الزمان الأول على صفة التكليف وفي الزمان الثاني تفقد منه، كما لو كان يموت في الزمان الثاني يأتيها الحيض في الزمان الثاني، يجن في الزمان الثاني إلى آخره، فحينئذ هذا ليس من شروط التكليف بل هو من شروط الصحة، ولذلك لا يمتنع أن يكون التكليف متوجها للإنسان. هذا هو الذي يحتاج إلى شيء من الدقة يا أخواننا للبحث، أنه ما كان من شروط الصحة غير اختياري للمكلف وغير داخل في عهدته بالأخير، كفجاءة الحيض أو الموت أو الجنون، فلا يمكن أن يكون من شروط الواجب بلا شك ولا ريب، لأن شرط الواجب لابد وأن يدخل في اختيار المكلف، حتى يكون دعويا نحوه. طيب إذا لم يكن شرط واجب فحينئذ هل يكون شرط وجوب أم هو شيء ثالث نصطلع عليه بشرط الصحة؟ لا هو شرط وجوب ولا هو شرط واجب، ما بدناش نختلف على المصطلحات، قولوا يا إخوان بأنه شرط واجب إذا بدكم، لكن ليس شرط واجب بنحو يدخل في عهدة المكلف، مو مهم التسمية، المهم أنه ليس شرط واجب داخل في العهدة بهذا المعنى، سواء كان قيد احتغازي أو توضيحي على كلام. هل هو شرط وجوب أو من نحو آخر من الأنحاء؟ وين تتركب الثمر؟ أنه إذا كان شرط وجوبين بحيث أثبتنا أنه لا يمكن للمولى أن يكون تكليفه فعلي مع علمه بأن المكلف لن يأتي به ما يريد، صحيح هذا ما رح ينعكس على المكلف لأن المكلف مو علام الغيوب، المكلف وفي حالات نادرة قد يعلم المكلف أنه سيموت بعد ساعتين علما يقينيا، بحسب العلم الحديث يعلم علما يقينيا، هل يجب عليه أن يعقد نية الصوم ويبدأ الصوم أم لا؟ إذا في مثل السفر في النهار قبل الزوال قد يصرفه صارم، قد يمنعه، يمتنع حصول العلم في العادة العلم اليقيني، لكن في بعض الحالات قد يفرض حصول العلم اليقيني، أو المرأة بحسب الأبحاث العلمية يقينا سيفجأها الحيض ساعة اثنتين بعد الظهر أو ثلاثة، هل يجب عليها الصوم من البداية أو لا؟ إذا قلنا بأنه من شروط التكليف فمن علم علم بعدم وجود التكليف، فلا يجب عليها حينئذ أن تعقد نية الصوم قبل الفاجر وأن تصوم في بداية النهار. إن قلنا بأن هذا لا يكون من شروط التكليف فحينئذ جزم بعض المحققين بأن هذا من شروط التكليف، كالمحقق الشعراني مثلا في كتابه المدخل إلى عذب المنال، وظاهر كلمات معظم المحققين عندنا لم أرى من تعرض بشكل مباشر للبحث، لكن ظاهر كلمات معظم المحققين أن هذا لا دخل له شرط التكليف. وهذا في حقيقة هو بيت القصيد في كل البحث اللي صار ثلاثة أيام، لأنه هو الذي يثمر في المقام. يأتي فضلك في البحث هذا إن شاء الله، وننتقل للبحث اللاحق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين.